هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة القرآنية التفسير المباشر، وفي هذه الجمعة المباركة، واليوم هو اليوم 19 من شهر رمضان الذي تقضت أيامه ولم يبق منه إلا القليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين جميعا عنده، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة صنعاء باليمن. حياكم الله يا شيخنا الحبيب.
الله يحييك.
وأهلا وسهلا بك. وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى حول سورة الحجرات، ويمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، وسوف نعرض أسئلتكم بإذن الله تعالى على فضيلة الدكتور صالح. اسم سورة الحجرات ابتداء يا دكتور، وأيضا مناسبتها لما قبلها، هل هناك من مناسبة بينها وبين سورة الفتح التي كانت عندنا أمس، ثم ندخل في اسمها حفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذه السورة كما تعلم ويعلم المشاهد تسمى سورة الحجرات. الحقيقة أنني لم أجد من ذكر اسما غير ذلك، باستثناء بعض المؤلفين الذين يقولون مثلا كما هو الحاصل مع الفيروز أبادي، فقد عنونا في كتابه بصائر ذوي التمييز بصيرة في يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وهذا ليس اسما وإنما هو إشارة إلى السورة، وإلا فهي سورة الحجرات، بدليل أنه قال تسمى هذه السورة سورة الحجرات.
أيوة جميل.
وليس هناك من ذكر اسما غير هذا الاسم كما أعلم.
جميل.
هذه السورة هي طبعا من السور المدنية.
أيوة.
بل السور المتأخرة في النزول، فكانت من السور كما يقول بعض المفسرين بأنها نزلت في السنة 9 من الهجرة.
هي متأخرة.
متأخرة. فهي سورة مدنية وليس فيها شيء من المكي، باستثناء خلاف في آية واحدة، وهي قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبعض العلماء يذكر أنها نزلت يعني في أيام الفتح، ولكنها مدنية من حيث الزمن، لأن العبرة من حيث المدني على القول الصحيح هو ما كان بعد الهجرة.
نعم.
فهو مدني. جميل. ومن ثم ليس هناك خلاف في هذه السورة.
جميل. نعم. إذن هذه هي يعني اسم السورة ليس لها إلا هذا الاسم، سورة الحجرات،
هذا الاسم. نعم.
لأن ذكر فيها في نعم. داخل السورة لفظة الحجرات.
نعم. بالمناسبة. نعم. قولك أو سؤالك عن مناسبة بينها وبين ما قبلها، سورة الفتح اختتمت بالحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم ذكر وصفهم، وكأن هذه السورة أيضا جاءت استكمالا لما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء الناس وهؤلاء القوم، فجاءت لتأديبهم وتعليمهم وتهذيبهم، وهي في الحقيقة استكمال لمجال الإيمان الذي ينبغي أن يكون، فجاءت هذه السورة متناسبة مع ما قبلها من هذا الجانب، وإن كان بعض العلماء قد ذكر جوانب أخرى، لكن هذا أبرز ما يكون. فهؤلاء الصحابة الذين تميزوا بهذه الأوصاف العظيمة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر هذا الوصف، جاء بعده إذن توجيه للمؤمنين لكي يستكملوا هذا السمو وهذا الارتقاء، وذلك في مجال التعامل وفي مجال الأخلاق مع ربهم ومع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ومع أنفسهم ومع إخوانهم بل حتى مع غيرهم كيف نتعامل حتى مع الفاسق.
هذا يقودنا يا أبو أيمن إلى السؤال عن موضوع السورة، ما هو موضوعها إذن؟ موضوع سورة الحجرات.
الحقيقة كثير من العلماء يعنونون لهذه السورة أو يتحدثون عن هذه السورة بصفتها سورة تتحدث عن الأخلاق أيوة. وعن القيم للمجتمع المسلم، وهي حق من كذلك، لكن هناك مسألة مهمة جدا وهي لابد من الربط بين هذه القيم وبين الإيمان، وهذه السورة متميزة في التركيز على الإيمان، ولذلك يذكر بعض العلماء
من ناحية
أن يعني الربط بين هذه القيم وبين الإيمان، فلا يمكن أن توجه هذه الأمور وهذه الخطابات لغير المؤمن
أيوة.
ولا يمكن أن يطالب غير المؤمن بأن لا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يمكن أن يطالب غير المؤمن بأن يغض من صوته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يطالب غير المؤمن ب يعني سائر المطالب التي سنقف عليها. ولذلك من الملاحظ في هذه السورة أنه ورد فيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يعني خمس مرات
النداء بوصف الإيمان،
بوصف الإيمان، وجاء مرة واحدة النداء بوصف الإنسانية لأنها مسألة مشتركة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إضافة إلى ما جاء في نهاية السورة من حديث عن الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بيان حقيقة الإيمان. وهذه الحقيقة نقطة مهمة، وذلك أنها تعني أن هذه القيم وهذه الأخلاق لا تنفك بحال من الأحوال عن صفة
الإيمان،
وهي إن صح التعبير ترقية وإعلاء لصفة المؤمن، بحيث يقال له أنت أيها المؤمن يجب عليك أن ترتقي بنفسك بحيث تبلغ إن كنت مؤمنا تبلغ هذه المكانة.
يا سلام جميل.
هذه السورة في الحقيقة أنا حقيقة أوجه وأنصح نفسي وإياك وجميع القراء والمسلمين أن يقفوا دائما مع كتاب الله، كلما تأملت سورة رأيت أن هذه السورة كأنها أعظم سورة وكأنها أعظم، وهي سورة عجيبة حقيقة، هذه السورة بما اشتملت عليه من يعني وصايا ونصائح وتوجيهات مختلفة في علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ومع نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أخيه المسلم، سواء كان مؤمنا صالحا أو كان مؤمنا فاسقا، بل حتى في حد الاقتتال مع الحاضر مع الغائب، لا تلمز الحاضر ولا تغتب الغائب، وغير ذلك من الأخلاق العظيمة. وهذا حقيقة أنا أريد أن أذكر، والكل يعلم ذلك، يعني يذكرنا بعظمة القرآن، هذه السورة التي هي من السور المفصل كما يرى بعض العلماء، ولعلنا نتطرق إلى هذه النقطة.
جميل، هل هي أول المفصل أو سورة قاف؟
نعم. أقول هذه السورة مع أنها ليست من السور الطوال ولا من المئين ولا من المثاني، إلا أنها احتوت على ما لم يحتوي عليه كل ما كتبه البشر من يعني فلاسفة ومثقفين ومفكرين، كل الذين كتبوا لا يمكن أن تصل كتاباتهم بحال من الأحوال إلى ما اشتملت عليه هذه السورة. طبعا أنا أتحدث من حيث الموضوع، أما من حيث اللفظ
فهذا أمر
لا يستطيع البشر، لا شك لا يستطيع البشر أن يصلوا.
دعنا قبل يعني حتى لا يدركنا الوقت نأخذها من الأول، يعني الآن أنت ترى أن سورة الحجرات هي عن الأخلاق،
الأخلاق يعني مكملة لي.
جميل، يعني كاننا يمكن أن نسميها سورة الأخلاق.
نعم،
وأنا أذكر بعض الكتب المؤلفة في سورة الحجرات بهذا العنوان. نعم. الأخلاق في سورة الحجرات.
نعم. لكن والحدن. كما قلت لابد من إشارة الأخرى
وربطها بالإيمان.
ربطها بالإيمان.
أي جميل. دعنا نبدأ من أولها دكتور صالح الآن. يا أيها الذين آمنوا، أولا هل لها سبب نزول مباشر؟
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هناك من العلماء من ذكر أسبابا للنزول، ولعل يعني لا نريد هنا أن نفصل تفصيلا لأننا لسنا في مجال التفسير التحليلي، لكن لعل يعني من أبرز ما ذكر في هذا أنها نزلت في خلاف وقع بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما جاء وفد بني تميم، فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤمر عليهم القعقاع بن معبد، وكان هناك رأي آخر لعمر وهو أن يؤمر عليهم الأقرع بن حابس، فيعني قال أحدهما للآخر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، وترافعت أصواتهما. وهذا قول، وإن كان بعض العلماء يرى أنه ليس بثابت، وربما تكون الآية الأخرى هي التي تحدثت عن هذا. لكن أنا في الحقيقة أريد أن أقول لا يلزم أن تكون كل آية نزلت من هذه المجموعة الآيات ولها سبب نزول مستقل.
أيوة.
فربما تكون هذه الآيات تتحدث عن هذه الحادثة ككل، بما في ذلك ما كان من يعني رفع أصوات من أبي بكر وعمر، لأن بعض العلماء يقول ليست هذه الآية التي نزلت بشأن هذا، وإنما الآية الأخرى التي بعدها يا أيها الذين آمنوا
لا ترفعوا أصواتكم.
ونحن نقول ليس هناك ما يمنع أن تكون الحادثة هي هذه الحادثة مع أيضا قدوم وفد بني تميم، و نزلت السورة ليعني تهذب أخلاق يعني الصحابة رضي الله عنهم وأخلاق هؤلاء الأعراب القادمين ووفد بني تميم وغير ذلك. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الأمر لله عز وجل والأمر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحقيقة الآية هي ينبغي أن نقف عندها، ولو أردنا أن نقف عندها وحدها
صدقت ذهب الوقت. نعم.
نعم. ذلك أننا اليوم نعاني ممن ينتسبون إلى الإسلام أنهم يقولون نحن مسلمون ونحن نحب الله ورسوله، لكنهم كثيرا ما يقدمون بين يدي الله ورسوله. فربما
ما معنى يقدمون بين يدي الله ورسوله؟
الآية هنا بمعنى أنه إذا دعي الحكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تقدم أمرا دون أمره ولا تقل بشيء دون ما قاله. يعني فإذا أخذنا بسبب النزول ولكنها تشمل كل شيء، فإذا كان لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حكم شرعي يجب عليك أن تقف ولا تقدم. نحن اليوم نعاني من الذين كما يعني يعبر عنها سيد قطب رحمه الله، الذين يتعالمون على الله،
الله المستعان،
فيجعل نفسه أعلم من الله أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا لا يجوز. قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يمضي تبعا إما لغرب إما لشهوة إما لمصلحة إما لغير ذلك، فلا يأبه ولا يلتفت وينسى أن هناك حلال وحرام، وكأن هذا العالم الذي يفتي كأن هذا العالم إنما يفتي من ذات نفسه، والعالم في الحقيقة إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. ولهذا أنا أذكر بقول الله عز وجل في سورة الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم. قف عند كتاب الله، قف عند أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولاحظ سبحان الله أنه يعني مقتضى الإيمان.
نعم،
يقتضي الوقوف.
ثم ملاحظة أخرى في هذه الآية وهي تكملة الآية، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فحذاري من هذا، بل كونوا مع المتقين، لأن من يعني لوازم التقوى ألا تقدم بين يدي الله ورسوله. فكأنه يقال أيضا واتقوا الله ماذا؟ واتقوا الله أن تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله أن تفعلوا ذلك، واتقوا الله أن تخالفوا ذلك. ثم إن الله سميع عليم، فمن خالف أمر الله عز وجل وقدم بين يدي الله عز وجل فحكم بحكم ولله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه حكم آخر، فقد قدم بين يدي الله ورسوله وتجاوز أمر الله ورسوله، ويجب عليه أن يتقي الله. فإن لم يتقي الله ويقف عند حدود الله فإن الله سميع لما يقوله، عليم ما يفعله، وسوف يحاسبه على ذلك.
جميل. طيب هل يمكن يا دكتور صالح أن ندخل في هذا المعنى، يعني معنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، نحن معنى الآية يعني توقفوا عند حدود الله وعند أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجاوزوهما. الآن من يتصدر للفتوى أو للتبليغ عن الله وهناك من هو أعلم منه، هل فعله هذا يعتبر من التقدم بين يدي الله ورسوله؟
هي في الحقيقة تأديب للوقوف عند حدود الله عز وجل، ولكن نحن نقول قطعا أن من تصدر الفتوى وهو ليس أهلا لها قد قدم بين يدي الله ورسوله. جميل. أو تقدم بين يدي الله ورسوله. من تدخل وأراد أن يدخل في الإسلام ليس من، أو أن يخترع أحيانا بعض الأمور وبعض الأشياء ويفتي بفتاوى تخالج، لأنه اليوم مع الأسف هناك من يتحدث باسم العلماء وتجد نصا ظاهرا صريحا صحيحا إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نجد هذا المفتي يقول لا هذا كان في زمن معين، هذا لا يجب أن نأخذ به، وهذا الحقيقة ينبغي أن يحذر، ينبغي أن يحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
تصيبهم عذاب. إذن هذا هو المقدمة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
هذا توجيه آخر.
هل أحصيت يا دكتور صالح كم أدب في هذه السورة؟
لم أحصيها حقيقة لأنها كثيرة ومتداخلة.
أيوة.
نعم، آيات السورة 18 آية ولكنها
مليئة،
يعني تجد أحيانا في الآية الواحدة أكثر من أدب.
سبحان الله.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء، ثم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب اجتنبوا كثيرا من الظن، فأدب كثيرة في الحقيقة وهي متداخلة. الأدب الثاني الذي هو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي.
النبي، وهذا أدب لمن كان حاضرا، وقلنا بأنه جاء في سبب النزول أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما بدون قصد، ومع ذلك جاء التأديب لهما لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا هناك توجيه للتعامل مع الأحكام الشرعية، وهناك أيضا توجيه لكيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وبعد مماته يبقى هذا الحكم أيضا قائما. التأدب عندما يقال قال صلى الله عليه وآله وسلم،
الله أكبر،
ليس كما يقال قال فلان أو فلان، فيجب التأدب ويجب الخضوع ويجب السكينة أمام حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمام سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمام أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمام توجيهاته. قد يوجهني فلان من الناس فأقول أنا لا أبالي بهذه التوجيهات، من هو فلان؟
صح،
ما لا أعرف. لكن لا ينبغي أن يقال مثل هذا أمام توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى أن تقابل بشيء من الإشمئزاز وعدم الرضا. والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا
في أنفسهم حرجا مما قضيت وماذا بعد ويسلموا تسليما. ومصدر هنا تسليما كاملا، تسليما لا شيء فيه. يعني هناك كثير من الناس مع الأسف أيضا عندنا المسلمين يأخذ بالفتوى وهو يريد، أتمنى لو أن هذه الفتوى لم تكن كذا، أتمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كذا. لا
حول،
إن الله عز وجل لم يشرع سواء في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فيه مصلحة الأمة. ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نهي ولا أمر بأمر إلا وفيه مصلحة الأمة. فهذا الذي يعني يقول لماذا فعلت يا رسول الله ولماذا قال رسول كذا، يعني هذا من قلة الأدب، يجب أن يحترم وأن يعظم. وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقابل بالإجلال والتعظيم. وعندما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النفس لابد أن ترتاح ولابد أن تطمئن ولابد أن تشتاق إليه ولابد أن تصلي عليه وهكذا. وهذا كله من كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني جاء أيضا في سبب نزول هذه الآية أن هؤلاء الوفد من بني تميم جاءوا, وفي الآية التي بعدها أيضا فقالوا يا محمد
كذا حاف
يا محمد أيوة أخرج إلينا. وفي بعض الروايات أن يعني هؤلاء القوم قالوا إن مدحنا زين وإن ذمنا شين, فقال ذلكم الله, يعني من أنتم, يعني قلتم مدحتم أم ذممتم فكلامكم سيضيع, لكن الله عز وجل هو الذي إذا مدح وأثنى
الله
فهذا هو الثناء الذي يعتد به, وإذا ذم فهذا هو الذم الذي يعتد به وسيبقى إلى الأبد. فجاءت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض.
جميل.
أن تحبط أعمالكم.
في دكتور صالح يعني الآن كثير للأسف الشديد يعني أنها كثرت, إذا سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحث دكتور صالح عن المخارج للتملص من الحكم. هذا الحديث غير ثابت, هذا الحديث لم انفرد به البخاري, هذا الحديث لم يوافق عليه فلان, بل حتى في البخاري يا دكتور يعني يروي البخاري في صحيحه أحاديث فيأتي المعترضون للأسف الشديد بحجة النقاش ويقولون لكن أنتم جعلتم البخاري كأنه القرآن وتزعمون أنه أصح كتاب بعد كتاب الله وتعيرون عقولكم لهؤلاء الرواه الذين لا تعلمون هل صدقوا أم كذبوا بكل استهتار يا دكتور, أليس هذا هو من هذا الباب؟
أولا نحن نعلم إن كان هؤلاء الرواه قد صدقوا أو كذبوا, فهذا الزعم ليس بصحيح, فنحن نعلم أن هناك رواة صادقين موثوقين وشديدي الحفظ والفهم, وهناك رواة آخرون طبعا ضعفاء بل كذابون وضاعون, فنحن لم نأخذ هذه الأحاديث
قد ميزت تمييزا شديدا
الأمر الثاني يسعنا ما وسع سلف هذه الأمة.
يا سلام.
يعني لا يمكن أن نأتي اليوم بجديد وأن نجتهد, ولذلك نحن نقول نعم اجتهد في فهم النصوص, في الأحكام الشرعية في الحقيقة التي وقف عليها الصحابة لسنا بأعلم منهم ولسنا بأكثر فهما منهم, رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه وعملوا العمل وهو يشاهدهم ويشاهدونه, فلا ينبغي. ثم هذا المنهج الذي ذكرته مزلق خطير, لأنه لن تجد نصا إلا ويمكن أن تجد له محملا من المحامل.
أيوة.
سواء كان هذا من حيث الرواية أو من حيث اللغة, فيمكن يقول هذا اللفظ يعني كذا وهذا اللفظ يعني كذا, ونحن نعلم أن اللغة واسعة.
صحيح.
ولو أردت أن تجتهد في تأويل النصوص بحسب, وهذا ما وقع فيه
بحسب الهوى يعني.
نعم بحسب الهوى لوجدت بابا واسعا, هذا ما يعني يعني حتى وصل الحال ببعض المعتزل أن يقول وكلم الله موسى تكليما كلمهم بين الكلم الذي هو الجرح بمعنى جرحه, لماذا
حتى ينكر الكلام
في صفة الكلام لله عز وجل مع أن هذا. فنقول إذا بدأ الإنسان يتلمس مثل هذه الأشياء
فقد وقع في الضلال,
سيقع في الضلال.
أستاذنك شيخ, نعرض السؤال الحلقة للإخوة المشاهدين ثم نواصل حديثنا مع الدكتور صالح.
مع تفسير مباشر رمضان.
بيّن الله الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا ومنجما على النبي صلى الله عليه وسلم, ولم ينزله دفعة واحدة, فما الآية التي تدل على هذا في الجزء 19؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر
حياكم الله يا الإخوة المشاهدون مرة أخرى, ولا زال حديثنا حول سورة الحجرات مع ضيفنا الدكتور صالح صواب. توقفنا يا دكتور عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم, يعني هذا الوعيد الشديد نعم على مثل هذه المسألة التي يتساهل فيها كثير من الناس.
نعم يعني انظر إلى كيف أن النتيجة أين يمكن أن تصل. رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض فيقال محمد هكذا دون أن يذكر بصفته
يا رسول الله،
قد يؤدي إلى إحباط العمل، أن تحبط أعمالكم. ثم المشكلة انظر وأنتم لا تشعرون، يعني أنت تصلي وأنت تصوم وأنت تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنك ربما يؤدي هذا الخلل في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا نحن الآن لا نتحدث عما حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الموجه الآن نحن نوجه من هو على قيد الحياة، يعني من يعيش في هذه الأيام، نحن نقول يعني الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع اسمه، عندما يسمع اسمه أن يذكر بكل إجلال وتعظيم، وإلا فهناك خشية من أن
يحبط
عمله فيضيع ثواب هذا العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر تأثر الصحابة طبعا
وحبوط العمل، ما معنى يا دكتور صالح؟
حبوط العمل ذهاب ثوابه، فأن يضيع ثواب هذا العمل فيبقى لا قيمة له. أذكر هنا قصة جميلة، ثابت بن قيس بن شماس وهو كما تعلم خطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان خطيبا ويعني كان مما ذكر، يعني دعنا أيضا نعرج في الآية السابقة أو في هذه الآية أن وفد بني تميم أتوا بخطيب وشاعر وقالوا إن مدحنا كما ذكرنا إن مدحنا زين وإن ذمنا شين، ثم أمروا يعني خطيبهم أن يتحدث وأمروا شاعرهم أن يتحدث، فلما تحدث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني
ثابت
بن قيس أن يخطب، وأمر حسان بن ثابت أن يتحدث وأن يأتي بشعر،
يعني يرد عليهم بقصيدة،
يرد عليهم. فقالوا والله إن حديث خطيبهم أحسن من حديث خطيبنا، وحديث شاعرهم أو كلام شاعرهم أحسن من كلام شاعرنا. أقول ثابت بن قيس كان جهوري الصوت، صوته مرتفع
رضي الله عنه،
فلما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، قال هذه لنفسه، ربما أنا
وقعت في هذا دون أن أشعر،
في هذا دون أن أشعر، وأخذ اعتزل وأخذ يبكي، أخذ يبكي، ما لك؟ قال أظن أنه أنا المعني فإن أرفع صوتي عادة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وجاء به فقال لست أنت، أنت يعني من أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين أنه. أنا أقول انظر إلى حساسية الموضوع.
نعم.
وهكذا أيضا أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت التوجيهات بعد أن ارتفع كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول العلماء إلا كأخ السرار، يعني كأنه يسر إليه سرا. لماذا؟ خوفا من ذلك. ونزل بعدها إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فأخلص هذه القلوب للتقوى وأصبحت تقية. وهذه الآية يذكر أيضا بعض العلماء أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه بعد أن سمع هذه التوجيهات، فإذا به يتأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني هل يمكن يا دكتور صالح يعني أن نستفيد من تصرفات الصحابة رضي الله عنهم، هذه تصرف ثابت وتصرف أبي بكر رضي الله عنه في بعد هذه الآيات، أنه نوع من فهمهم لهذه الآيات وتفسيرها؟ يعني لاحظ مثلا ابن أبو بكر الصديق عندما أصبح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة السرار،
نعم، لأنه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم،
بالضبط، يعني لم يفهم منها أنه مجرد أنك تتكلم بشكل عادي، بل بالغ في ذلك فأصبح يتكلم بشكل كأنه يسر إليه بسر، وهذا من كمال فهمهم وهم أهل اللغة،
هو حقيقة من كمال فهمهم ومن كمال ورعهم وتقواهم.
نعم. الله أكبر.
لأنه يأخذ المسألة بالاحتياط أن لا يقع في شيء. نحن نقول مسألة فيها سعة،
أيوة،
والمسألة سهلة، ويعني هم لا، في الجانب الآخر يخشى من كل شيء، ومن ثم لا يريد أن يقبل. أنا أتحدث كما يتحدث المسر إلى من يسر إليه بسر، أولى لي من أن أرفع صوتي تجاوزا ثم
أقع فيما حذرني الله منه. جميل. القصة دكتور، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ما المقصود بهذه الحجرات؟ يعني لو تعطي المشاهدين فكرة عن الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه كما قلنا تتحدث عن هؤلاء الوفد الذين قدموا من بني تميم والذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادونه. أما الحجرات هنا فالمراد بها حجرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت 9 حجرات كما يذكر العلماء. وحقيقة أنا أقرأ في بعض الكتب
في وصف الحجرات،
في وصف هذه الحجرات
في غاية صغيرة جدا،
صغيرة يعني، وداخلها كما يقال بيت مبنية، يعني مساحة يسيرة كان يعيش فيها هذا القائد العظيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
صلى الله وسلم عليه.
فتقرأ هذه العظمة كلها
كانت في هذه الغرف الصغيرة،
كانت في هذه الغرف الصغيرة ومحاطة ب يعني عسيب النخل ويعني أشياء بسيطة متواضعة. حتى يقول أحد التابعين، يقول دخلت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فكنت يعني ألمس السقف بيدي.
الله،
يعني يلمس السقف بيده، يعني إذا جاء إنسان طويل ربما رأسه يظهر في هذا السقف، ويعيش فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج منها هذا النور وهذه العظمة وهذه الهداية كلها.
ومشت الأمور،
يعني ليست المسألة مسألة مظاهر،
صدقت والله،
ولا مسألة مادة، وإنما هي مسألة قلوب ومسألة نفوس. فالذي يتأمل حقيقة هذا الوضع يعني لا شك أنه يتأثر. هؤلاء جاءوا إلى هذه الحجرات، حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من وراء الحجرات، أي أنهم ينادونه هو في الداخل
من خارج الحجرات
وهم في الخارج. نعم.
ويعني قد اطلعت على كتاب الدكتور صالح، يعني مصداق لكلامك في وصف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا، فذهلت والله. أنا كنت قرأت قديما عن ضيق الحجرات، لكنني ذهلت عندما رأيت هذا الوصف الدقيق لهذه الحجرات. ليس فيها أي شيء مما يمكن أن تسميه كماليات، يعني لا تكاد تستوعب إلا فقط الذي ينام
على حصير،
على حصير. حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي في الليل، وعائشة رضي الله عنها قد مدت قدميها،
نعم،
تضطر أنها يعني تسحب قدميها فيسجد عليه الصلاة،
نعم،
والسلام
حتى يصلي. نعم.
طيب، وكيف ترى أنت الآن اليوم كيف يعيش بعضنا في فلل يا دكتور، أو في قصور، أو في شقق، حتى الشقق نفسها، ودائما يتذمر من الضيق، وتدعوه دائما زوجته إلى الانتقال إلى البيت الواسع، وإلى ثم النتيجة والثمرة لا تكاد تذكر.
الحقيقة هناك مشكلة في ثقافة الناس اليوم. ثقافة الناس اليوم تميل إلى تقيس السعادة بالأمور المادية، بينما المفترض أن تقاس السعادة بأمور أخوية. يعني أن يتربى هذا الإنسان وهذا الرجل والزوجة والأبناء في هذه البيوت الصغيرة مهما كانت صغيرة، ويكسب للآخرة 2 ركعتين أو تلاوة آيات أو حفظ كتاب الله عز وجل أو فهمه، لا شك أن هذا أعظم بكثير مما من هذه القصور. لكن مع الأسف أصبح الناس اليوم يعني يقيسون السعادة بالأمور المادية، ولو أنهم نظروا إليها لرأوا أنهم في نعمة. يا أخي، أولا نحن بالله الحمد في بلاد المسلمين، وأنا أقول لكل مسلم، والله طالما أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الإسلام
فأنت في نعمة،
فأنت أفضل بكثير من أولئك، لا أقول بكثير، ليس هناك مجال
للمقارنة،
نعم، من أولئك الذين يملكون البنايات وناطحات السحاب والمليارات، لأن أولئك مصيرهم إلى النار، وأنت بإذن الله عز وجل مصيرك إلى الجنة. أولئك أعداء الله وأنت ولي الله، شتان بين ولي الله وبين عدو الله، يعني يكفي أنك مع الله وأن الله معك، يكفيك هذا من الدنيا.
صحيح.
وعيش في أي مكان وكيفما كان، وركز على هذا الجانب. فهذه الحقيقة لابد من ترمية في الحقيقة، وأن تعاد صياغة الثقافة بأن نعرف ما هي حقيقة السعادة.
أيوة
التي
صحيح.
يمكن أن يعيشها الإنسان.
جميل.
حقيقة السعادة ليست في متعة، نعم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث،
ذلك
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، هناك ما هو خير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. فإذا رضي الله عنك فلا تبالي بما صنع بك.
من الأشياء التي قرأتها في قضية حجرات النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في عهد التابعين الخلفاء لتوسعة المسجد النبوي فدخلت الحجرات في المسجد. فيعني تناقش الصحابة أو الصحابة والتابعون في قضية إزالة الحجرات لكي تضم إلى ولم يبقى إلا حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر. فيقول نسيت هل هو عامر الشعبي من التابعين قال وددت لو تركت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراها الناس الذين يأتون، لأنهم كما تفضلت عندما تسمع بهذه العظمة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تتوقع أنه كان يعيش فيه، فإذا ذهبت ورأيت هذا هذه الحجرات في هذا بهذا الشكل يعتبر الإنسان
ما ضغى هو ما نقص من قدره.
أي والله عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال لعلنا نتجاوز دكتور في الآيات في قصة هؤلاء الوفد وفد بني تميم الذين نزلت فيهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني هل متى جاء هذا الوفد؟ قلت في السنة التاسعة ذكرت.
نعم نزل السورة في السنة,
السنة التاسعة. نعم هل أليس اللي كان معهم الزبرقان بن بدر
و... نعم نعم
و... يعني حابس. كبار والأقرع بن حابس. نعم. كبار بني تميم.
كبار بني تميم. نعم
جميل. ثم جاءت الآيات دكتور يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. أنا ودي نستعرض الآداب التي اشتملت عليها السورة. وهنا يقول أحد الإخوة السائلين أحسن الله إليكم مشير. قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل معناه إن جاءنا غير فاسق نحن غير مطالبين بالتبين؟
أولا دعنا قبل السؤال نتحدث عن هذه الآية. هذه الآية نزلت أيضا في الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدقا يجمع الصدقة أو الزكاة يأتي بها من بني المصطلق. فكان سيدهم الحارث فذهب إليهم وكان بينه وبينهم شيء
يعني بين الوليد وبين
بين الوليد وبين هؤلاء القوم فخاف وجد في نفسه فرق أو خاف منهم ثم رجع
دون أن يذهب إليه
دون أن يصل إليهم
دون أن يصل يعني
دون أن يصل إليهم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ قال يعني منعوا الزكاة وأرادوا قتلي. نعم هناك روايات متعددة منها أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله تأخر عنا رسولك وعدتنا أن ترسل إلينا رسولا نعطيه الزكاة فلم يأتي. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إليهم سرية من أجل أن تقاتلهم وقابلوهم وسألوهم ماذا؟ قال منعتم الزكاة وأردتم قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا والله ما كان ذلك. فجاءت الآية توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا.
وفي قراءة الأخوين حمزة والكسائي فتثبتوا. فنحن مأمورون بأن نتبين والتبين هو طلب الحق البحث عن الحق انظر أين الحق وأين الباطل. والتثبت هو التأني
والتحقق
يعني تثبت تحقق وتأني وهناك تبين أن تكشف لأنه يعني بعض العلماء يقول التثبت قد لا يؤدي إلى التبين أحيانا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ذلك. والوليد يبدو أنه خاف وظن ذلك كما يقول بعض العلماء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعنفه كثيرا. جميل. يبدو أنه فهم هذا الفهم. ولكن هذا يقودنا إلى مسألة أن نتبين. أخي الكريم هذه الآية في الحقيقة اليوم نحن أحوج ما يكون إليها وبخاصة في ظل وسائل إعلام كثيرة كثيرة جدا.
صدق.
سواء كانت هذه وسائل الإعلام في قنوات فضائية أو كان عبر الإنترنت أو صحف أو إذاعات أو غيرها من وسائل الإعلام. مع الأسف أن كثير من الناس اليوم بمجرد أن يجد رسالة في البريد الإلكتروني
ينشرها.
توزع على الناس ينشرها وكأنها حقيقة.
أي والله صدقت.
قال فلان ابن فلان كذا بمجرد أن يسمع خبر في وكالات الأنباء ينشرها وكأنها حقيقة بمجرد أن يعني يسمع حكاية من هنا أو هناك. وهذه مسألة خطيرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من هذا ويقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني الذي يعني لا يكذب ولا يختلق الأكاذيب
أو كفى بالمرء كذبا
أن يحدث بكل ما سمع. فالذي يحدث بما يسمع وإن لم يختلق فهو يعتبر يعني أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين كما جاء أيضا في حديث آخر. نحن نقول لابد من وضع ضوابط، وأهم هذه الضوابط ما جاء في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اليوم يا أخي الكريم مع الأسف تجد داعية يصلي ويصوم ويبذل نفسه في سبيل الله عز وجل ومن أجل الله عز وجل ويدعو الناس إلى الخير والصلاح والتقوى، ثم تجد في الجهة المقابلة رجلا فاسقا، ربما يكون قاتلا، ربما يكون سارقا، ربما يكون كذا، فيتكلم عن هذا الداعية المصلي الصائم بكلمة فيأخذ الناس بكلام هذا الرجل
ويتناقلونه.
يا أخي الكريم قل لي أيهما يصلي ويسجد لله؟ أيهما يقوم بين يدي الله؟ أيهما يدعو الناس إلى الخير والتقوى؟ أيهما بعبارة أخرى أيهما هو الفاسق وأيهما هو التقي؟ فلا بد من الموازنة بين هذه الأمور. أما أن يطعن العلماء وأن يطعن الصالحون ويتهمون بأقوال الفسقة فهذا لا ينبغي،
مخالف لهذه الآية،
مخالف لهذه الآية. ولذلك أنا أقول أيها الإخوة لابد فعلا من أن نقف: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قل لمن المتحدث؟
الله.
نعم، لكن قل لمن المتحدث الناقل لهذا الكلام الذي نقل إليك؟ فإن كان عدلا أخذت بكلامه.
وهذا سؤال، جواب لسؤالي. نعم. هل معناه أن لا نتبين ولا نتثبت؟
يقول العلماء بأن من المنطوق المفهوم في هذه الآية أن منطوق الآية أنه لا يؤخذ بخبر الفاسق، وأن مفهومها
أنه يؤخذ
إذا جاء العدل فإنه يؤخذ بخبره.
جميل جدا.
نعم، أنه يؤخذ بخبره
وإلا فلن تثق بخبر بهذه الطريقة.
نعم، فهذا من المفهوم المنطوق. فأنا أقول لابد يعني عندما يكون على يعني على سبيل المثال يعني نحن دعنا لا ندخل حتى في بلاد المسلمين، عندما يكون المتهم مسلما وناقل الخبر كافرا عدوا للإسلام والمسلمين، نقبل خبر هذا الكافر في حق المسلم؟
والله للأسف الآن دكتور صالح صارت وكالة رويترز والCNN والوكالات العالمية كأنها روايات البخاري،
أن تنقل حدثا واقعا على أرض فهذا شيء،
أصبح الناس يصدقونها أكثر ما يصدقونها،
أن تنقل حدثا واقعا فهذا شيء ولا بأس بين، لكن أن تتهم شخصا وتنسب جريمة إلى فلان من الناس دون أن نستمع إلى فلان ودون أن نسمع ما لديه ودون أن نتأكد من صحة ذلك،
فهذا هو الذي
نحن شركاء في هذا الإثم إذا قبلنا بذلك.
نسأل الله أن يرزقنا الاتباع لهذه الآية وهي في غاية الصعوبة، وخاصة كما تفضلت مع وسائل الإعلام التي تتكاثر يوما بعد يوم. أستاذنا الدكتور صالح في فاصل أيها الإخوة، نعرض فيه فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر،
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز، لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك، بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاصي والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، www.tafsir.net. مباشر مع تفسير
مباشر. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول آيات سورة الحجرات مع ضيفنا الدكتور صالح صواب من جامعة صنعاء. هنا سؤال دكتور صالح يتعلق بالآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول: أرجو إيضاح مسألة هل يطلق على الصحابي وصف فاسق كما في سبب نزول قوله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ؟
الحقيقة أن إذا عرفنا معنى الفسق، طبعا الفسق هو الخروج عن الطاعة، وهو قد يطلق على الكافر وقد يطلق على اليهود والنصارى. جاء في قول الله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذا يتحدث عن الكفار، وجاء أيضا في الحديث عن اليهود في قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أو كما في قول الله عز وجل في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله
وليخزي
الفاسقين. والحديث هنا عن بني النضير من اليهود. ولكن المسلم أيضا قد يتصف بالفسوق، قد يتصف بالفسوق، ولكنه الفسق الذي هو بمعنى الخروج
المعصية
عن الطاعة، فهو بمعنى المعصية. فبهذا المعنى لا بأس من إطلاقه على الإنسان الذي في هذا المجال في إطار محدود. أما ما يتعلق بهذا فالآية عامة، الآية عامة: جاءكم فاسق بنبأ. فإذا جاء فاسق، والفاسق هنا خلاف العدل، فيجب التثبت في هذا الأمر.
جميل. قبل أن نستلسل في حوارنا دكتور، لعلك تتكرم وتختار الفائز في سؤال الأمس. نعم أبدأ، وأنا عندي السؤال هنا أرجو أن يكون موجودا معي. كنا سألنا عن قوله تعالى: بين الله أن اتباع الهوى مفسد للسماوات والأرض. فما الآية التي تدل على ذلك في الجزء 18؟
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض
ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والآية رقم 71 في سورة المؤمنين.
هذه الفائزة.
أي نعم، ما شاء الله. أنا لاحظت ما شاء الله دكتور في السنة هذه أكثر الفائزات من الأخوات المشاهدات، ما شاء الله.
يمكن وقت البرنامج،
ما شاء الله يبدو. الفائزة في سؤال الأمس الأخت ياسمين محمد، الأخت ياسمين محمد، نبارك للأخت ياسمين وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نعود يا شيخنا لآيات السورة.
الحقيقة دعني أستكمل هذه الآية، لأن النتيجة نحن تحدثنا عن التوجيه ولم نتحدث عن النتيجة السلبية.
ستصبحوا على ما فعلتم نادمين.
أن تصيبوا قوما بجهالة. الحقيقة يعني كم من أناس أصيبوا بسبب الاستماع إلى، لا أقول الفساق، بل إلى الكفار.
أيوة جميل.
بل إلى الأعداء، فتستمع إلى هؤلاء الأعداء وإلى تقاريرهم وإلى ما قالوه عن فلان وفلان وعما حصل، وهي في النهاية الحقيقة ناس أبرياء. يعني نحن الآن لا نريد أن يقال فلان سجن لأنه قام بعمل كذا وكذا ونحكم عليه، إلا إذا كان المتحدث ثقة عدلا. فإذا يعني أنا أقول نأخذ قاعدة في هذه الحياة، أن يعني نعصم أنفسنا وألسنتنا من ما لا حاجة إلى الحديث عنه، حتى لا يبقى في قلبك حقد على أحد، وحتى أيضا لا تصيب قوما بجهالة وأنت في غنى عن ذلك، فأنت لست بقاض ولا محقق ولا ولي أمر حتى تعاقب. فدع، إن صح ذلك فأمره إلى الله، وإن لم يصح فأمره إلى الله، وتبقى نفوس سليمة. لا نكثر من الخوض في هذا، لا نكثر من الخوض في هذا حقيقة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ف فيندم الإنسان، وإذا لم يندم في الدنيا فسيندم يوم القيامة.
وأيضا يعني المشكلة أنك أحيانا يعني أتصور قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان انتشار الخبر محدودا.
نعم.
اليوم ليس الأمر كذلك، عندما تنشر خبرا كاذبا في الإيميل أو برسالة جوال أو الآن مع البرامج التي خرجت مؤخرا
الواتساب
والتويتر والأشياء، فأنت الحقيقة يعني أصبحت يعني تكذب الكذبة وتبلغ الآفاق. نعم كما
نعم
في الحديث.
نعم
نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم.
الحقيقة هذه الآية هي تكملة لما سبق.
أيوة.
يعني تقول أيها المؤمنون إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا توجيه من الله عز وجل وهذا توجيه من رسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتبعوا أهواءكم بل التزموا بهذه التوجيهات. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بينكم، أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إذن
لعنتم يعني أصابتكم
العنت وهو المشقة، لشق ذلك عليكم. ومن جميل هذه الآية أنها تبين لنا أن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا.
الله أكبر.
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم،
الذي تطلبونه أنتم منه.
أي نعم. لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشى في هذا التشريع وفق أهوائنا التي نريدها ليش
أصابنا العنت؟
ذلك علينا. فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم بنا من أنفسنا، وقد وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم، فهو رحيم بنا، رحيم بأمته. يعني والله عز وجل رحيم بهذه الأمة، لا تستعجلوا في الأحكام، لا تتضجروا من هذه الأحكام، فإنها نابعة من رحمة الله عز وجل. وهذا الرسول أيضا لو أنه أطاعكم لعنتم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذه الحقيقة من المعاني التي ينبغي أن نتصورها وأن نتأملها وأن نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا التشريع، فهو رحيم بنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رحيم بنا، ولو ترك الأمر لنا لشق ذلك علينا وشققنا على أنفسنا، ومن رحمة الله عز وجل أن حبب إلينا الإيمان.
جميل. الآيات التي بعدها دكتور، الوقت أيضا الأخشى أن يدركنا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني هذه الآية التي تتحدث عن قتال المؤمنين لبعضهم.
دعني أيضا أخبط هذه الآية ما قبلها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا مشكلة اللسان، واللسان قد يؤدي إلى الاقتتال.
أيوة جميل.
حتى أن بعض العلماء ذكروا في نزول هذه الآية أنه لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحماره على عبد الله بن أبي المنافق، فقال له ابتعد عنا فقد آذانا ريح حمارك، وفي بعض الروايات بول حمارك. فقام أحد الصحابة وقال والله لريح حماره أو لبول حماره أطيب منك، يقول عبد الله بن أبي. فتنازع الأوس والخزرج، وحتى كان بينهم ضرب بالأيدي والنعال، لم يستخدم السلاح فيها، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو توجيه لكل المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فأصلحوا بينهم.
بينهما، بين هاتين الطائفتين. وهذا أمر يتحتم على المسلم أن تصلح، لأنه لا ينبغي أن يبقى اقتتال بين المسلمين أبدا مهما كانت الأسباب. وعلى الفئة الأخرى المصلحة الداعية عليها أن تصلح بين هذه الفئات، فإن لم تستطع أن تصلح وتعنتت إحدى الفئتين فيجب عليها أن تقف مع الفئة صاحبة الحق. ونحن نقول اليوم، هذا مسألة مهمة جدا، اليوم هناك صراعات كثيرة في البلدان الإسلامية، سواء كانت بين جماعة وجماعة أو بين شخص وشخص أو بين حاكم وشعب حتى. نحن نقول مع من نقف؟ يجب أن نقف مع صاحب الحق، هذه مسؤولية، لا يمكن للإنسان أن يبقى متفرج، ولا يجوز لحاكم أن يبقى متفرجا أو أن يدعم ظالما، وإنما عليه أن يسعى إلى الصلح. فإن رأى أن هناك فئة لا تريد الصلح ولا تريد حكم الله عز وجل، فعليه أن يقف وقوفا كاملا مع صاحب الحق، لأن الله عز وجل قال فإن بغت إحداهما
على الأخرى
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فنحن اليوم لا نقول قاتلوا التي تبغي، وإنما نقول قفوا وساندوا ولو إعلاميا يعني الفئة التي ترون أنها مظلومة. هذه حقيقة مسؤولية وتوجيه من الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا، هذا والله رائع جدا. في نبدأ أيضا في أخلاق أخرى يا دكتور، وهي للأسف الشديد منتشرة بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. السخرية يا دكتور صالح أصبحت للأسف الآن في إعلام المسلمين وفي أخلاق الناس، يسخر بعضهم من بعض ويعني يبالغ في السخرية، بل ترى من يسخر من الدين ويسخر من أهل الدين بحجة الكوميديا ولا بحجة التمثيل أو نحوه.
هذا يعني الحقيقة مرده إلى الاعتزاز بالنفس والظن الحسن بالنفس وانتقاص الآخرين، والجهل أيضا بالأحكام الشرعية، والجهل ببواطن الأمور وحقائق الأمور. أنا أقف مع الآية هذه حقيقة، وأقف عند جزئية منها وهي عسى أن يكونوا خيرا منهم في حق الرجال، عسى أن يكون خيرا منهم. يعني أنت اليوم ترى إنسان قد تسخر منه وتحتقره لسبب من أسباب، قد يكون عنده شيء في جسمه، قد يكون عنده عيب في الكلام، قد يكون عنده نقص في ماله، قد يكون في مسكنه، في أثاثه، في بيته، في قبيلته، في بيئته، في أسرته، في نسبه، وترى أن هذا لا شيء، لكنه يكون أفضل عند الله منك بكثير.
حاول ولا قوة.
وأنا والله دائما يعني أقولها وأريد أن تتأمل، عندما تدخل إلى المسجد مثلا على سبيل المثال فترى أنه قد سبقك أناس من أشكال مختلفة وجنسيات مختلفة وربما لغات مختلفة
إلى الصف الأول.
إلى الصف الأول، هنا قس نفسك وانظر هؤلاء أين مكانتهم عند الله عز وجل.
الله أكبر.
ليست المكانة بما يلبس ولا أين يسكن ولا ماذا يملك ولا. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فهؤلاء قد يكونوا خيرا منك، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. مكانة المرأة وقيمتها ليس بمالها ولا بجمالها ولا بسكنها ولا بكثرة أولادها، وإنما هو ما مدى علاقتها وقربها من الله عز وجل، ما مدى سيرها في سبيل الطاعة وبعدها عن المعصية.
هذا هو المقياس.
كلما أكثرت من طاعة الله عز وجل فوالله إنها خير، ولتكن في بادية ولتكن في الشرق أو الغرب، ولتكن أمية أو متعلمة أيا كانت، فهي خير والله من تلك التي تسكن قصور وهي لا تصلي ولا تركع لله عز وجل، هي خير من تلك التي تتحكم أحيانا في أمة.
الله أكبر.
يعني فلا بد أن يعني يتنبه إلى هذا.
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذه الآية دائما يسأل فيها، ولا تلمزوا أنفسكم، كيف لا تلمزوا أنفسكم؟
طبعا النفس هي تأتي بمعان، قد تأتي بمعنى الذات وتأتي بمعنى الأخ، وهنا جعل الأخ بمنزلة النفس، فأنت كأنك عندما تلمز أخاك كأنك تلمز نفسك.
الله.
وهي في الوقت حقيقة، لاحظ لو قيل ولا يلمز بعضكم بعضا، يعني قد هذا بعض هذا، هذا شخص وهذا شخص. لا تلمزوا أنفسكم، أنت عندما تتكلم في ذلك الشخص فأنت تتكلم في نفسك لأنه أخوك المسلم.
الله أكبر.
وأنت عندما تتكلمين في تلك المرأة فأنت تتكلمين في نفسك لأنها أختك المسلمة مهما كان ومهما كانت الأسباب. ولا تلمزوا أنفسكم، فلا تتكلم بكلام فيه شيء من الانتقاص أو من التلميح إلى بعض الأمور، لأن هذه الأمور، وأنا أقول يعني حقيقة في مجال السخرية بالذات، أنا أقول للناس وهي حقيقة يجب أن نقف معها. من خلق هذا الإنسان بما فيه من ميزة ومن عيب، من زين وشين كما يقال؟ من خلق هذا الإنسان؟
الله سبحانه وتعالى،
الله عز وجل. أليس الله الذي خلق هذا الإنسان فجعله قصيرا أو جعله نحيفا أو جعله أسود أو أبيض أو جعل فيه من العيب كذا، سواء كان جعل هذه العين الصغيرة أو العين الكبيرة وهذا الفم أو هذا الأنف؟ الذي صوره هو الله. ما يعني ما لك من فضل عندما تكون يعني
سوي الخلقة؟
سوي الخلقة ألك فضل؟
لا.
أنت صنعت عينك؟
لا.
أم أذنك أم أنفك أو فمك؟ يعني هذه الحقيقة يعني من قلة العقل وقلة الإيمان.
الله.
أن يسخر من الآخرين، هذا خلق الله، الكل خلق الله. بل هذه تدعو إلى العجب أن تتأمل خلق الله سبحانه، من خلق هذا بهذه الصورة وخلق هذا بهذه الصورة وخلق هذا بهذه الصورة، فهذا خلق الله عز وجل.
نعم، يعني تصديق لكلامك أذكر قرأت قصيدة جميلة للمقري صاحب كتاب نفح الطيب، يقول سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة،
سبحانه
أعمى وأعشى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة،
لا إله
لولا استقامة من تراه لما تبينت العلامة.
نعم نعم نعم.
نسأل الله أن يكفينا شر ألسنتنا. أستاذنا الدكتور، بقي معنا 8 دقائق، نريد أن نكرر السؤال على الإخوة المشاهدين ثم نكمل حديثنا بإذن الله تعالى.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر، رمضان.
بيّن الله الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا ومنجما على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزله دفعة واحدة، فما الآية التي تدل على هذا في الجزء 19؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
كلهم لهم شيء.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور صالح صواب الأستاذ بجامعة صنعاء حول آيات سورة الحجرات. وكنا وقفنا دكتور عند قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما المقصود بالألقاب يا دكتور صالح؟
الألقاب طبعا هي أنواع في الحقيقة، يعني النداء باللقب وما يلقب به الإنسان، وهي أنواع. هناك ألقاب قد تكون محببة إلى الإنسان أحيانا،
أيوة.
كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم أو كالنبي أبي تراب،
أيوة.
فكان يحب هذه الكنية. ومنها ما تعارف عليه الناس ولا يكرهه صاحبه، ونحن نعلم عن الأعمش والأعرج أن يقال إذا كان من باب العلامة فهذا أيضا لا بأس به، لكن ما كان على سبيل الانتقاص وكان صاحبه يكرهه فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يعني يدعى به هذا الإنسان. وبعض الناس كثيرا ما يشير إلى عيب في خلقة الإنسان أو صفة من أوصاف، وهذا حقيقة لا ينبغي كما قلنا، لا يجوز إلا إذا كان قد عرف به وأصبح لقبا
ولا يكرهه صاحبه،
يكرهه فليس هناك إشكال.
وسمي التنابز بالألقاب،
نعم،
كأنك ترميه رمي،
نعم، لأنك نعم. تنبزه،
نعم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان،
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وأريد أيضا نشير إليها. هناك قول العلماء أنه بئس أن تدعوه فاسقا بعد أن كان مؤمنا وأصبح مؤمنا،
لا شك، صح.
ولكن أيضا فيها معنى آخر وهو معنى قوي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم لك أيها الإنسان أن تصبح فاسقا بحيث أنك تسخر من الناس وتنبزهم بالألقاب وتلمزهم فتصبح في عداد الفاسقين، فلا يحسن بك ولا يجدر بك أن تصبح فاسقا بعد أن كنت مؤمنا، فابقى على إيمانك وحافظ على إيمانك، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
جميل. يأتينا يا دكتور التوجيه الآن في قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وحتى السخرية التي مرت معنا هذه للأسف دكتور أخلاق موجودة بكثرة في مجتمعات المسلمين اليوم، وكأن هذه الآيات يعني ليس لها أي يعني أثر في أخلاقياتنا للأسف في مجتمعنا، فتجد الغيبة وتجد. أنا أريد أن نتوقف عند هذه الآية يعني بشكل كبير شوي.
نعم، أولا تحدث الآية أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن كما قال الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحن نجد أنه كثير من المعلومات التي نحمل فيها ونحقد فيها مبنية على مسائل ظنية. يعني أنا عندما دعني أعطيك مثال على الواقع، عندما أتصل بك فلا ترد على الهاتف،
نعم
قد يكون هذا الهاتف بعيدا عنك، قد يكون صامتا، وقد تكون نائما،
وأنا دائما للأسف ما أرد
كذا. فأول ما يطرأ إلى ذهني أنه اتصلت به ولم يرد علي لأنه ما أراد أن يرد علي.
أيوة.
طيب لماذا هذا الاحتمال؟ أين بقية الاحتمالات؟ وما منا من إنسان إلا وهو يفارق هاتفه ويغلق هاتفه ويتركه وينشغل في مسألة. يعني فالظن السيء ويولد هذا الظن يعني
أفكار
وأفكار وربما تطور إلى أشياء كثيرة. فلا بد للإنسان أن يجتنب الظن. احمل أخاك على أحسن المحامل،
يا سلام، صحيح.
احمله على أحسن المحامل والتمس العذر، والتمس العذر بعد ذلك، والناس بشر، وحتى وإن أساء إليك فربما مرت به لحظة من اللحظات التي يعني كان فيها متوترا أو لم يكن فيها أو قد ضايقه شيء آخر، اجتنبوا كثيرا من الظن. كثير من الأحكام اليوم تبنى على الظن، ولا ينبغي أن تبنى على الظن، فلا بد أن تكون متأكدا. إن بعض الظن إثم، وإذا أردت أن تسلم من الإثم فابتعد عن هذا. أيوة، لأنه كثير من الناس مع الأسف لا ينظر ولا يفكر في الآثار المترتبة على هذه الأمور، ويظن أنا دعني أظن ودعني أتهم ودعني أقول ودعني أغامر ودعني أسب ودعني. طيب أتدري ما هي النتيجة؟ نتيجة ليست أن الأمور تمر هكذا، لا، كل ذلك محسوب عليك ومدون مسجل، وأنت تتحمل إثم وإثم 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 وإثم. طيب لماذا؟ أيهما أولى لك؟ أن تحسن الظن بالآخرين فيكتب الله عز وجل لك حسنات، أم أن تسيء الظن بالآخرين فتصبح وتدخل في هذا الإثم؟ إن بعض الظن إثم. إثم.
والمشكلة دكتور أن يعني حتى من أمثال العرب ومن أشعارهم القديمة يقولون والحزم سوء الظن بالناس.
نعم.
أن هذا أحزم لك أنك تسيء الظن بالناس فتتقيهم، فهذا تعاديهم بالشكل هذا، وأيضا ولكن هذا مخالف لتوجيه الله سبحانه.
الحزم إحسان الظن بالناس.
نعم، فالحزم والله يقول نعم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طيب ما علاقة التجسس والغيبة بموضوع الظن وسوء الظن؟
هي كلها تؤدي يعني منبعها هو تتبع الآخرين، فالظن هو اتهام،
يا سلام،
والتجسس تحقق من هذا الاتهام، والغيبة أيضا حديث عن هذا الاتهام، وكأن هذا السلوك يترتب على أو كأن هذا السلوك يعني يراد منه كشف ما لدى الآخرين من أشياء، فأنت تظن بهم سوءا وأنت تتجسس عليهم، والتجسس لا شك محرم. أنه جريمة وأنه محرم وأنه لا يجوز أيا كان هذا التجسس، لأنه يعني المشكلة التجسس يا أخي الكريم أنه يدفع إليه الفضول.
أيوة.
أحيانا قد لا يكون لك مصلحة، وأحيانا قد تكون هناك مصلحة فقط لشفاء ما في النفوس، وتحب أن تسمع الخبر من هنا أو من هناك فتتجسس وتتحسس يعني، وهذا لا يجوز في الحقيقة. لا يجوز أن يتجسس يعني أن يكون الأخ على أخيه، ولا الزوجة على زوجها، ولا الزوج على زوجته، إلا فيما كان له حق فيه.
أيوة.
يعني الأمور التي هي مشروعة، وإلا يعني بل حتى مع الأدب ألا يكون من طبعنا هذا السلوك، حتى مع أبنائنا وبناتنا ألا نعلمهم أنه كل واحد مصون حرماته، ولكن أكون واضحا معه وأسأل، ليس هناك إشكال، أما التجسس فهو عيب.
جميل، نختم بقي نصف دقيقة يا دكتور. قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعليق على هذه الآية في ونربطه بمحور السورة الذي تحدثنا عنه، وهو أنها تتحدث عن الأخلاق.
الأخلاق
وارتباطها بالإيمان.
وارتباطها بالإيمان. وهذه الآية أساس في المساواة بين البشرية، وأيضا المفاضلة بين البشرية. فالمساواة من جانب كونهم أبناء ذكر وأنثى، سواء كان هذا الذكر هو آدم وحواء أو كان هو الأب والأم. والتفاضل إن أكرمكم
عند الله
أتقاكم، يعني
هذا هو المقياس،
هذا هو المقياس
عند الله.
إذا شئت أن تبقى عاليا مكرما فازدد من التقوى.
نسأل الله أن يجعل حظنا منها أوفر الحظ والنصيب. وإخواننا المشاهدين، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. باسمكم جميعا أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة صنعاء باليمن، على ما تفضل به، وأشكركم أيضا على متابعتكم لهذا اللقاء. وأكرر اسم الفائزة التي فازت في حلقة الأمس، ياسمين محمد، أبارك لها وإن شاء الله تصلها جائزتها، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، ولا تنسوا إخواننا المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، من دعواتكم في هذه الليلة المباركة. وأراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر. هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.